التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. كل التحايا الطيبة لمستمعين الأعزاء من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع بداية ساعة جديدة من برامج إذاعة العراق الحر، نتابع فيها تقريرا حول أسباب عدم إقرار تعديل مادة مهمة في الموازنة الاتحادية، وهناك تقرير حول إقرار مجلس النواب على قانون مجلس الخدمة الاتحادي. نتعرف أيضا على خطط لعلاج الأطفال المصابين بأمراض الدم في عموم العراق، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج مواويل الشعر بصحبة الشاعر فالح الدراجي. أما الآن سيداتي وسادتي، فأدعوكم لمرافقة الزميلة سميرة علي مندي في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: تحذيرات من تدهور الوضع الأمني والهاشمي يدعو إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان. الآثار العراقية في بيان النوايا المشترك بين العراق وألمانيا. فيما يستعد العراق لانتخابات تشريعية من المقرر إجراؤها في كانون الثاني المقبل، وتبدأ الكتل والأحزاب السياسية بتسجيل أسمائها للمشاركة في هذه الانتخابات المهمة، دعا طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية مجلسي الرئاسة والنواب إلى مناقشة الوضع الأمني الذي شهد تدهورا في الأيام الماضية. وكانت العاصمة بغداد قد شهدت الجمعة الماضية سلسلة من تفجيرات دامية ومتزامنة وقعت أثناء صلاة الجمعة، واستهدفت 5 مساجد راح ضحيتها أكثر من 30 شخصا وما يقارب 130 جريحا أغلبهم من المصلين. الهاشمي وفي رسالة بعث بها إلى أعضاء مجلس الرئاسة المكون من الرئيس جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي بالإضافة إلى الهاشمي نفسه، طالب بضرورة فتح الملف الأمني ومناقشته على أعلى المستويات تفاديا لسقوط المزيد من الضحايا الأبرياء بحسب تعبيره، مطالبا الحكومة العراقية بالكف عن ما أسماه بسياسة الصمت غير المبررة والكشف عن الجهات التي تقف وراء تلك الهجمات. النائب فرياد راوندوزي عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي وفي تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر قلل من خطورة الوضع الأمني في العراق.
أنا أختلف مع السيد نائب رئيس الجمهورية الأستاذ طارق الهاشمي من أن الوضع خطر في العراق إلى هذه الدرجة. لو قارنا منحنى العمليات الإرهابية مع الوضع العام الأمني العام، نحن نعتقد بأن هذا لا يدعو إلى القلق كثيرا. صح أن الأهداف من وراء هذه التفجيرات هي العودة إلى الشد الطائفي وكذلك الاغتصاب الطائفي، لكن أنا أعتقد بأن هذه المرحلة قد انتهت بشكل نهائي، ولذلك فالخطورة ليست بالدرجة. لكن بطبيعة الحال إن القوات الأمنية العراقية والقوات العسكرية هي مدعوة لمراجعة استراتيجيتها لكيفية التصدي لهذه العمليات، ولا سيما زيادة فعالياتها الاستخبارية.
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي طالب في رسالته التي وصلت إذاعة العراق الحر نسخة منها، طالب بدعوة مجلس النواب العراقي لعقد جلسة طارئة والاستماع إلى الوزراء المعنيين بالملف الأمني. ويستبعد النائب فرياد راوندوزي أن يعقد مجلس النواب جلسة طارئة لمناقشة الملف الأمني.
أنا لا أتصور أن المجلس سوف يعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع الأمني. إذا استوجب الأمر أنا أعتقد بأن اللجنة الأمنية في مجلس النواب العراقي ممكن أن تعقد سلسلة من الاجتماعات مع الوزراء الأمنيين للإطلاع على الوضع، لكن أعتقد بأن مجلس الوزراء وكذلك من الممكن هناك اجتماع مشترك بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لتدارس الوضع، ولا سيما إن هذا الأمر هو أمر تنفيذي أكثر مما هو تشريعي. صح، نحن ينبغي علينا أن نراقب أداء القوات المسلحة لكن لا أعتقد بأن عقد اجتماع طارئ لمجلس النواب سوف يؤدي إلى حلحلة الوضع. اجتماع مشترك بين مجلس الرئاسة وبين رئيس الوزراء وبحضور الوزراء الأمنيين أفضل من أن يعقد مجلس النواب مثل هذا الاجتماع الطارئ.
وكانت بغداد شهدت خلال الفترة الماضية اختراقات أمنية شغلت الشارع العراقي بقيام مجموعة مسلحة من أفراد الفوج الرئاسي التابع للجيش العراقي باقتحام أحد البنوك الرئيسية في وسط بغداد بعد قتل جميع حراس البنك البالغ عددهم 8 وسرقة 5 مليارات دينار عراقي. كما شهدت بغداد حادثة مماثلة عند قيام مجموعة مسلحة بإطلاق النار على شركة خاصة لتبادل العملات الأجنبية مما أدى إلى مقتل 3 من أفراد الشركة وإصابة 5 آخرين بحسب وكالة رويترز للأنباء. وزارة الداخلية العراقية أعلنت قبل يومين إلقائها القبض على معظم أفراد العصابة وقالت إنها ما زالت تلاحق من تبقى منهم، مشيرة إلى أن أفراد العصابة ينتمون إلى فوج حماية نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، لكنها قالت إنهم لا يمثلون الجهات التي ينتمون إليها بل يمثلون أنفسهم. سيدتي وسادتي، لتسليط الضوء على الملف الأمني في العراق ومدى خطورة الأوضاع، التقت إذاعة العراق الحر بالمحلل السياسي عزيز جبر الشيال في بغداد، والذي يتفق مع دعوة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى فتح الملف الأمني ومناقشته مع المسؤولين في الوزارات الأمنية. وأضاف الشيال قائلا:
أرى فعلا أن الوضع هو خطر لسبب بسيط، هو أن هناك بعض الأقاويل الآن وبعض الشائعات التي تروج في البلد بأن بعض الكيانات السياسية المتمثلة تقف وراء بعض العمليات الإرهابية. على سبيل المثال الحصر موضوع سرقة مصرف الزوية ومقتل 8 من الأفراد وقبلها شركة النبال، أيضا ترافقت مع تفسيرات المساجد الحسينيات. هذا الموضوع بالحقيقة مرة واحدة ظهر معالي وزير الداخلية وقال بأن جهة سياسية متنفذة تقف وراء هذا الموضوع، ومن ثم الناطق باسم وزارة الداخلية نفى هذا الموضوع وقال بأن الجريمة هي قضية شخصية وما إلى ذلك. تعرفين سيدتي أن عندما يصرح وزير الداخلية في أمر مثل هذا لابد من أن يثير حفيظة السياسيين عموما وبضمنهم سيد نائب رئيس الجمهورية، ولذلك الطلب من البرلمان أن يعقد جلسة طارئة أعتقد هو مبرر لأنه الموضوع يتعلق بسمعة ومكانة أحزاب سياسية لها ثقل الآن في الوقت الحاضر، وربما تتأثر أوضاعها الانتخابية لاحقا بسبب هذه المشاكل التي إما أنها هي فعلا حقيقة كانت قد ارتكبت وهذه مشكلة كبيرة، أو أن الموضوع برمته قد حرف، أو أنه المحاولة من الخصوم السياسيين لكي يلقوا باللائم على هذا الطرف أو ذاك، والحال أيضا هذا خطر. لذلك الجلسة لربما أنها تفتح الحوار وكذلك تضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم، وخاصة الدفاع داخلية والأمن الوطني لا بد من أن يصارح الشعب وممثلي الشعب بحقيقة الأمور وأن توضع النقاط على الحروف وكل مسيء يأخذ جزاءه.
نعم الدكتور عزيز، هل نستطيع أن نقول بأن الملف الأمني ما يزال هو من أهم التحديات اللي تواجه الحكومة العراقية؟
سيدتي موضوع الملف الأمني هو يبقى تحدي قائم، ولكن أنا في تصور المتواضع أن الملف الأمني هو ملف مفتعل، يعني الوضع الأمني المتردي وضع مفتعل، ترين أن المنحنى الذي يسير به الملف الأمني يتصاعد مرة وينخفض مرات. هذا بالحقيقة يأكدنا على أن القضية لربما تكون مقصودة في تردي الذي يحصل في الوضع الأمني، ولذلك أنا أرى أن الكتل السياسية مسؤولة أكثر من الحكومة عن الوضع الأمني، لأن الحكومة الآن هي في موضع الدفاع، ثم أن حل أغلب المشاكل المطروحة في جانبها السياسي هو الذي يؤدي إلى استقرار البلد وليس الوضع الأمني حصل، وهذه أعتقد هي الأسباب وهي التحديات الحقيقية وليس أي مشكلة أخرى.
دكتور عزيز جبر الشيال المحلل السياسي كان معنا من بغداد متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك. ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. في إطار المساعي لإنعاش قطاع الأثار، وقع العراق وألمانيا بيانا لحسن النوايا المشتركة تضمن حماية الآثار العراقية وتبادل الخبرات والبحوث العلمية الأثرية. ألمانيا وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم بتأهيل منطقة الكفل السياحية في محافظة بابل وأحدى قاعات المتحف الوطني، فضلا عن تدريب الملاكات العراقية على أحدث طرق التنقيب عن الآثار. مراسيم وحفل التوقيع على بيان النوايا المشترك بين العراق وألمانيا جرت الاثنين في مبنى المتحف الوطني العراقي بحضور وزير الدولة للسياحة والآثار قحطان الجبوري والسفير الألماني لدى بغداد كريستوفر فيل وعدد من المسؤولين في الحكومة العراقية. الناطق باسم وزارة الدولة للسياحة والآثار عبد الزهر الطلقاني أوضح لإذاعة العراق الحر تفاصيل هذه الاتفاقية.
البيان يشير إلى تعاون في مجال البحوث الأثرية وصيانة وتأهيل المتاحف وأيضا تدريب الكوادر وعرض الآثار. هذا المضمون الجزئي للبيان، نأمل أن يكون بوابة لعلاقات متطورة في الجانب الآثاري مع ألمانيا. خلال هذه الاحتفالية البروتوكولية التي جرت أمس في المتحف الوطني العراقي، تم تسليم نسخة جبسية لتمثال عراقي معروض في متحف برلين.
وأضاف الطلقاني متحدثا عن قصة هذا الأثر التي بدأت عام 1902.
لهذا التمثال قصة بدأت سنة 1902 عندما كانت دأسة ألمانية تنقب في موقع شمال مدينة أشور شمال العراق، وهذه البأسة عثرت على تمثال مفقود جزء منه، والجزء المفقود هو رأس التمثال. هذا التمثال لرأس واقف هو أحد ملوك الدولة الأشورية. التمثال حمل إلى ألمانيا بعد 80 عام من العثور على التمثال. قامت بأسة آثار عراقية بالتنقيب بنفس الموقع، وفي سنة 1982 عثرت على الجزء المفقود وهو رأس التمثال. نقل هذا الجزء إلى المتحف الوطني العراقي وعرض هناك، وبعد وصول الأنباء إلى المتحف الألماني جرت اتصالات لجمع الرأس مع الجسد، واستمرت المباحثات دون أن يحصل توافق بين الطرفين ألمانيا والعراق، إلى أن توج صباح أمس قدم الجانب الألماني نسخة جبسية للجزء الموجود لديه في متحف برلين. جسد التمثال قدم كنسخة جبسية إلى العراق مقابل أن قدم العراق أو المتحف العراقي نسخة جبسية من الرأس الموجود لديه، فاكتمل التمثال في متحفي برلين.
الطلقاني أكد أن الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة العراقية مع ناظرتها الألمانية في مجال الحفاظ على التراث الحضاري الإنساني والتعريف به هي الأولى من نوعها، لكنه أشار إلى وجود تعاون مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية لإعادة تأهيل قطاع الأثار وحماية الموروث العراقي.
لم توقع بروتوكولات، وإنما هناك تعاون مستمر دون توقيع أي بروتوكول. السفير الألماني نقل رغبة الحكومة بمساعدة العراق في تأهيل المتحف العراقي كما جرى من قبل أمريكا وإيطاليا. إيطاليا قامت بتأهيل قاعتين من قاعات المتحف، وأمريكا قدمت منحة بمقدار 13 مليون دولار لتأهيل المتحف وبناء مركز تدريبي لصيانة الآثار في مدينة أربيل. الألمان أيضا أبدوا استعداداتهم في هذا الجانب لتأهيل إحدى قاعات المتحف أو أي جزء من المتحف للمشاركة في هذا الجهد.
وزير السياحة والآثار العراقي قحطان الجبوري، وفي لقاء خاص أجراه ليث أحمد مراسل إذاعة العراق الحر، أوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتفعيل الجانب السياحي للآثار وجذب الشركات الأجنبية السياحية للاستثمار في هذا القطاع.
شرعت وزارة السياحة والآثار إلى تفعيل الملفات التي عددها من فترة ليست بعيدة. هذه الملفات هي لمواقع سياحية مهمة جدا سواء كان في العاصمة بغداد أو المحافظات الأخرى، والحمد لله الآن نستقبل شركات من جنسيات مختلفة من دول مختلفة لها باع طويل ولها خبرة في الاستثمار السياحي. جرى حوار معمق عن كيفية الاستثمار السياحي في العراق. عرضنا عليهم هذه الملفات، المواقع السياحية التي هي داخل بغداد وخارج بغداد. أبدت هذه الشركات استعداد هذا الاستثمار في العراق إن شاء الله، وهيانا وسنهيئ إن شاء الله بالمستقبل القريب جدا الظروف التي يستطيعون من خلالها الاستثمار في المواقع السياحية، سواء كان كما قلت في بغداد أو المحافظات التي تتواجد فيها هذه المواقع كونها مواقع متميزة ومتميزة جدا للاستثمار السياحي.
من جهته أشار سفير ألمانيا في بغداد كريستوفر ويل إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن شراكة امتدت لعقود عديدة بين العراق وألمانيا، وأن وجود هكذا علاقة ليست بالأمر الجديد، مشيرا إلى أن العمل المشترك بين البلدين سيتعمق ويتوسع خلال الفترة المقبلة، سيما وأن العراق بدأ يشهد تحسنا أمنيا يساعد على دخول الشركات الأجنبية للاستثمار. وفي سياق ذي صلة، تم الاتفاق مع عدد من الشركات الاسترالية المختصة بالاستثمار السياحي على تأهيل مواقع أثرية متضررة لتفتح أمام السياح. ويوضح نيكولاس بيتر تيرنر، وهو استرالي مختص بالعمل المعماري والتصميم، أن العمل سيتجه نحو تفعيل السياحة الأثرية بالتعاون مع خبراء عراقيين في هذا المجال.
The Pentad International team that are represented here today.
إن فريق العمل الذي موجود هنا اليوم له الباع الطويل والخبرة الكبيرة في عمل الفندقة. إن عملنا سيكون متجه نحو البناء والعمار، ونعمل مع المهندسين العاملين في العراق، وفريقنا يضم العديد من المهندسين. لنا الاتجاهات للعمل في الأماكن الدينية خاصة وفي مجال الأعمار عامة.
And innovative urban design and architectural approaches to religious tourism specifically.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
سويت حالك مسكين اللي حرق قلبك. حسره ما ارجي لك هيا ايش كثر جاريت قلبي بضمك ايش كثر جاريت قلبي بضمك سويت حالك مسكين اللي حرق قلبك سويت حالك مسكين
سيداتي وسادتي أعلن محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق عن وجود جهات سياسية تعرقل مسيرة الاقتصاد تحقيقا لأهداف وأجندات سياسية وإقليمية فيما أوضحت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية آلاء السعدون أن عدم تمرير مشروع استثمار 70 مليار دولار لإعمار البنى التحتية وعدم إقرار تعديل البند 45 من موازنة الدولة كان نتيجة لتخوفات الكتل السياسية من حجم الفائدة وليد والتفاصيل.
مرة أخرى تقف الخلافات السياسية عائقا أمام إقرار القضايا المصيرية في البلاد، وهذه المرة وقفت أمام النهوض بالاقتصاد من خلال عدم إقرار الكتل السياسية في مجلس النواب لتعديل المادة 45 في الموازنة الاتحادية التي تتضمن إصدار سندات مالية لقطاع الكهرباء وتأجيل البرلمان مشروع قانون استثمار 70 مليار دولار لإعمار البنى التحتية، حيث يقول محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق لإذاعة العراق الحر أن بعض الجهات السياسية تحاول عرقلة مسيرة الاقتصاد والتقدم في البلاد تحقيقا لأهداف وأجندات سياسية وإقليمية.
رئيس الوزراء أشار صراحة إلى أنه أعضاء في مجلس وكتل سياسية في مجلس النواب عرقلت مشروع استثمار 70 مليار وتوفير الطاقة الكهربائية. الآن وزارة الكهرباء عاجزة عن توفير مليارين دولار لإيفائها بعقود التي وقعت مع شركة سيمنز اللي توفر لنا الكهرباء. للأسف نجد أن أعضاء في البرلمان ممن يدعون الوطنية والحرص على المواطن ويرفعون شعار خدمة المواطن هم عرقلوا هذا المشروع، فهذا مؤسف إلى يعني لأجندات سياسية للأسف نراها. ولكن أيضا نحن حتى في بغداد نجد هناك عراقيل في بعض هذه الدوائر والمؤسسات التي تحاول أنه تجد صعوبات في عملنا.
من جانبها أكدت رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون أن اعتراضات الكتل السياسية على إقرار سندات قطاع الكهرباء ومشروع استثمار 70 مليار دولار لإعمار البنى التحتية كان نتيجة لتخوفاتها من نسبة الفائدة التي تبلغ 35 مليار دولار.
الاعتراض كان حول الدفع الآجل، المبلغ كبير والدفع الآجل يرتب على الحكومة التزامات حوالي 35 مليار دولار أمريكي، فهذا الموضوع كان خشية الكتل السياسية بأنه تكون الدولة يعني مكبلة بأعباء مالية غير قادر على تسديدها، كون هذا يعادل حوالي نصف ميزانية الدولة العامة، ميزانية اتحادية. فأول شيء ما بقي من أمر الدورة الانتخابية الحالية هو فترة قصيرة، هل تستطيع الحكومة أن تكبل أمثال مثل هذا القيد وهذه المبالغ على مدى 5 سنوات إضافة إلى العجز؟ فهذه النظرة السياسية اللي كانت منعت الأحزاب من أن يصوتون على هذا المشروع، لكن أنا أعتقد أن هذا الموضوع لتوم التصويت عليه فتوق بينهم الاقتصاد العراقي بصورة جيدة.
ورغم أن نسبة الفائدة في المشروعين تبلغ 35 مليار دولار إلا أن تسديدها سيتم على مدى 5 سنوات ولن تشكل ثقلا على موازنة الدولة، كما أكد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمى خليل مشيرا إلى أن الكتل السياسية ستتجاوز الخلافات وتصوت على المشروعين في الفصل التشريعي المقبل.
تبين بأن هذه ليس نسبة مخاوف وهذا اتهان وهذه المعوقة ليس في محلها، لذلك أعتقد أن السبب ليس فني وإنما سياسي، صبغة سياسية أكثر ما تكون صبغة فنية على هذا المشروع. لذلك أعتقد أن عند عودة السادة الأعضاء مجلس النواب العراق عن أطلتهم سيصوتون على هذه المشاريع، لأن عند ذهاب قواعدهم وإلى مناطقهم الجماهيرية وإلى المناطق المحافظات أعتقد أن سيرون ماذا بحاجة هذه المناطق، ولذلك أعتقد أننا نذهب إلى التصويت عند عودتنا إلى العطلة البرلمان.
وكان مجلس النواب أدرج في جدول أعماله للتصويت مشروع قانون تعديل البند 45 من الموازنة الاتحادية لإصدار سندات لقطاع الكهرباء ومشروع قانون استثمار 70 مليار دولار لإعمار البنى التحتية، لكن انسحاب عدد من الكتل السياسية من جلسة البرلمان حال دون التصويت على المشروعين. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، منظمة هيفي نازدار لعلاج الأطفال المصابين بأمراض القلب والدم والتشوهات الخلقية عالجت أكثر من 1670 طفلا من مختلف أنحاء العراق، وفي خطتها المستقبلية توسيع دائرة العمل خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع منظمات وأطباء إيطاليين. التفاصيل في تقرير لعبد الخالق سلطان من إدهوك.
في حديث خاص بإذاعة العراق الحر، أوضحت بخشان علي عزيز مديرة منظمة هيفي نازدار لعلاج الأطفال أنهم قاموا بالتنسيق مع العديد من المنظمات الإيطالية بعلاج 1670 حالة من الأطفال المصابين بأمراض القلب والدم والتشوهات الخلقية.
المنظمة تساعد المستشفيات الحكومية في علاج المرضى للظروف الصعبة التي يمر بها العراق في هذا المجال.
يعني أبرز الأمراض التي قمتم بعلاجها لحد الآن ما هي؟
أمراض الدم، اللوكيميا والتلاسيميا، وأمراض القلب للأطفال، والتناسلية والبولية للأطفال، والتشوهات للأطفال. قمنا بإرسال العديد إلى إيطاليا، والعديد من الفرق الطبية الإيطالية جاءت إلى كردستان وقامت بإجراء عمليات للقلب والتناسلية والبولية والتشوهات وفحص مرضى الدم.
بخشان أشارت إلى أنهم يقومون باستقبال الحالات التي ترد إليهم من كافة أنحاء العراق، وبحسب قولها فإنهم قاموا بإرسال 520 طفلا للعلاج في إيطاليا.
من عموم العراق نحن نستقبل أي مريض يقدم طلبه ونعرضه على المنظمات الإيطالية والأطباء الإيطاليين.
يعني عدد الحالات التي قمتم باستقبالها وعلاجها لحد الآن؟
قمنا بإرسال 520 طفل للعلاج في إيطاليا من مختلف الأمراض ومن مختلف محافظات العراق ومن مختلف الأديان، من محافظات كركوك وبغداد والموصل وتكريت والكوت والناصرية وأربيل ومن مختلف الأديان.
في حديثها بيّنت بخشان أن لديهم الآلاف من المرضى الذين ينتظرون دورهم في العلاج.
لا توجد صعوبات، ولكن لدينا الآلاف من المرضى، وهذا يحتاج وقت لكي يتم علاجهم. الفرق الطبية لا تأتي كل يوم هنا لإجراء العمليات. في السنة ممكن أن تأتي 3 أو 4 مرات، والبقية نعرض الليستة كاملة عليهم وهم يختارون المرضى.
وبحسب قولها فإن لديهم خطط لتوسيع مشروعهم لعلاج الأطفال في العراق من خلال تدريب الأطباء وفتح مستشفيات خاصة. بخشان أشارت أيضا أن نسبة نجاح العمليات التي أجريت لحد الآن هي نسبة عالية، وهي بمستوى المعايير الدولية.
نسبة نجاح كبيرة جدا، خصوصا في القلب، في أمراض الدم أيضا نسبة مقبولة، خصوصا في التلاسيميا، ولكن سرطان الدم نسبة لا بأس بها، مقبولة عالميا.
يشار إلى أن منظمة هيفي نازدار قد تأسست في العام 2006، ولديها الآن مشروع طبي لعلاج المواطنين في القرى والأرياف يسمى الموبايل تيم، حيث يقومون بعلاج مختلف المرضى المتواجدين في الأماكن النائية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
بالصبح للمذياع عتعنا واسمع. والله العراق الحر منكم فلشبه.
إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، بعد أن كثر الحديث عن غياب التنظيم واستراتيجية العلمية في اختيار الكفاءات وآليات توزيع أصحاب الشهادات، طلب العديد من أعضاء البرلمان بضرورة تأسيس مجلس يعنى برعاية ومتابعة تعيينات المتقدمين إلى الوظيفة الحكومية بعيدا عن المحاصصات والمحسوبيات. وتمت مؤخرا الموافقة على قانون مجلس الخدمة الاتحادي، وسيتم التصويت في الفصل التشريعي المقبل على اختيار رئيس المجلس مع 9 من الأمناء. عماد جاسم والتفاصيل.
أخيرا وبعد مساجلات ونقاشات مستفيضة في مجلس النواب، أقر قانون مجلس الخدمة الاتحادي وتمت المصادقة عليه، وحددت صلاحيات هذا المجلس الذي سيتولى تنظيم التعيينات الحكومية في كل مؤسسات ودوائر الدولة للقضاء على ظاهرة المنسوبية والمحسوبية في التعيينات، ودراسة آليات وضع الكفاءات المناسبة في الأمكنة المناسبة، بعد أن كثر الحديث عن البطالة المقنعة وغياب الاستراتيجية التنظيمية في توزيع أصحاب الشهادات. وأكد الدكتور جبار الطائي عضو اللجنة المالية في البرلمان والمشرف على وضع آليات تشكيل المجلس الاتحادي، أكد أن الفترة القادمة ستشهد التصويت على اختيار رئيس المجلس وهو بدرجة وزير، مع اختيار 9 من أمناء المجلس بدرجة وكيل وزير، مشيرا أن المجلس سيعمل وفق منظومة بحثية متكاملة لدراسة مشكلة البطالة، مع دراسة آليات النهوض بالواقع الاقتصادي للبلد بالاعتماد على مراكز بحوث ولجان من الاستشاريين، وبالتنسيق أيضا مع منظمات دولية.
حقيقة تشجيع القطاع الخاص بشأن قوانين حماية المستهلك، قانون الخدمة الاحتياطي، تشجيع قرار المجلس الاحتياطي، هذا راح يتولى تعيينات ومقابلة الأشخاص وحسب الكفاءة وفق ضوابط ومعايير يضعها المجلس وموافقة مجلس النواب.
من أين ينبثق هذا المجلس؟ هل من داخل مجلس النواب؟
لا، شرع من ده، بس رئيس المجلس راح يتم اختياره بالتصويت عليه بمجلس النواب، يعادل رتبة وزير، وتسع من الأمناء يعادلون الوزير، وهكذا تبدأ التشريعات وظائف المتبقية. وأضيفته هذا راح يكون التعيينات من خلال هذا المجلس الاتحادي وفق ضوابط ومعايير يضعها المجلس وبموافقة مجلس النواب، حتى نقضي على التعيينات العشوائية اللي صارت على أسس غير صحيحة، طائفية ومذهبية وعرقية، وتتبئ ناس ليست لديهم الكفاءة والقدرة على الانتقال.
هل برأيك سيكون هذا المجلس هو الحل الأمثل للقضاء على البطالة في العراق وتجاوز حالة المحسوبية والواسطات والتعيين عن طريق الأحزاب مثل ما هو موجود الآن؟
هو خطوة بالاتجاه الصحيح، أقدر أقول نتمنى أن يكون يحقق ذلك. المجلس هذا واحدة من آلياته، فكر بمجلس النواب، فكر أنه بهذه الطريقة خطوة بالشروع بالاتجاه الصحيح. أكو معالجات أخرى من خلال اللجنة المالية، لإعادة الوزارة المالية، إطلاق القروض الميسرة، إطلاق المشاريع الصغيرة، تشجيع المشاريع الصغيرة، تشجيع القطاع الخاص، زيادة الضرائب على البضائع المستوردة حتى البضائع المحلية يكون لها تأخذ دورها بالمنافسة، كثير من المعالجات بهذا الجانب.
هل سيكون عليه على هذا المجلس الإشراف مباشر من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب، ومحاولة متابعته بكل صغيرة وكبيرة من أجل أن يتم العمل بكل الآليات الحديثة التي أوضعتوها لهذا المجلس؟
طبعا هو من حق مجلس النواب ككل، هو دور رقابي وتشريعي، وهذا من خلال دور الرقابي، واللجنة المالية من خلال نعم وجودها في مجلس النواب هي جزء من النواب، واختصاصها يتيح لها هذا الأمر لمتابعة مثل هكذا.
طيب في هذه الموازنة اقتصرت التعيينات على وزارات الصحة والتعليم العالي والتربية، هل ممكن أن يكون لهذا المجلس الدور المهم في محاولة فتح التعيينات لباقي الوزارات وتلك الوزارات التي تحتاج الكثير من الكوادر لكن لم تمنح لها الموازنة الفرصة في التعيينات؟
القرار 29,000 وظيفة في سنة 2009 من خلال موازنة 2009 وأعطاء لهذا الوزارات اللي ذكرتها اللي هي الصحة والتربية والتعليم تم في هذا السنة. المجلس نأمل أن يأخذ دوره في السنتين القادمتين تبدأ ثماره تنتج. يعني الآن هو شرع تشكيله، لحد الآن لم يتم يعني لم يصوت على رئيس مجلس ولا الأمناء. نأمل أن يأخذ دوره في القريب العاجل من السنتين القادمتين.
يعني ب2009 ما ممكن أن يكون لهذا المجلس أن دور مهم في محاولة فتح استثناءات لبعض الدوائر والوزارات؟
حقيقة احنا نأمل من ذلك عند تشكيله وعند أخذ دوره ومتابعة وتشجيع وإسناد من قبل مجلس النواب، نعمل منه أن يأخذ دوره بشكل هذا.
هل سيعتمد على بحوث قدمت من الكثير من المراكز البحثية في قضية البطالة وتزايد عدد العاطلين خاصة من الخريجين؟
نعم، هناك كثير من البحوث المقدمة بهذا الجانب، وعلى رئيس المجلس وفق صلاحيات المخولة من قبل مجلس النواب والأمناء الآخرين أن يستعينوا بمثاكذا بحوث واستعانة بمنظمات المجتمع المدني من خلال تعايشها أن تأخذ دورها في هذا الجانب بإسناد ومساعدة مثل المجلس.
كان هذا اللقاء مع الدكتور جبار الطائي عضو اللجنة المالية في مجلس النواب والمشرف على وضع آليات تشكيل المجلس الاتحادي. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، من وقت لآخر تعلن هيئة الاستثمار في كربلاء عن تعاقدات مع مستثمرين من القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع في مجال الزراعة والسياحة والإسكان، وكان آخر هذه التعاقدات مع 3 مستثمرين عراقيين تم توقيعها في مجال الدواجن والإنشائيات. ولكن هذه التعاقدات والمساعي نحو الاستثمار دائما ما تصطدم بمشاكل قانونية وأمنية، ولم ينفذ أي منها. مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد عد تقريرا يسلط فيه الضوء على مساعي الاستثمار في مدينته.
منحت هيئة الاستثمار في كربلاء يوم الأحد إجازات استثمار لعدد من المستثمرين العراقيين وبقيمة تجاوزت 14 مليار دينار لإنشاء مشروعين للدواجن ومعمل لإنتاج الثرمستون ومواد تدخل في البناء. وقال رئيس هيئة استثمار كربلاء جمال الحاج ياسين إن مشروعي الدواجن سيرفدان سوق الغذاء العراقي بأكثر من 2 مليون بيضة في العام باستخدام تقنيات حديثة، فيما وصف مشروع معمل الثرمستون بأنه سيتم وفقا لأحدث ما وصلت إليه التقنية العلمية في مجال الإنشائيات. وإلى جانب الآمال التي يعلقها المسؤولون في كربلاء على الاستثمار، هناك ما يلفت النظر في هذا الموضوع، وهو أن هيئة الاستثمار كانت منحت العديد من الإجازات لمستثمرين عرب وأجانب، لكن هؤلاء لم يبدأوا العمل بسبب تلكؤ الجانب العراقي في منحهم تراخيص نهائية لإقامة مشاريعهم، الأمر الذي يكشف عن خلل يعترض مساعي الاستثمار. ويقول الدكتور علاء الجبوري من كلية القانون في جامعة كربلاء:
لذلك فلا بد من هذا الجانب لتنظيم الاستثمار، وحتى تكون هنالك سياسة استراتيجية محددة، أن تكون هنالك أسس قانونية منتظمة لحكم هذا الموضوع.
عرقلة مشاريع الاستثمار ينظر إليه المسؤولون المحليون والحكوميون على أنه تعطيل لمساعي تقديم الخدمات ورفع جزء من المسؤوليات عن القطاع الحكومي، سيما وأن العراق يمر بأزمة مالية بسبب انخفاض عائدات النفط وعدم وجود مصادر أخرى للدخل القومي. ولكن ومع أهمية الاستثمار للعراق، يعتقد مهتمون أن على الجهات المعنية أن توفر مناخات مناسبة لجذب المستثمرين، كما يقول الدكتور محسن القزويني رئيس جامعة أهل البيت:
الاستثمار لا يمكن تحققه إلا من خلال نقلة اقتصادية، نقلة اقتصادية ونقلة في الخدمات ونقلة في الأمن. إذا لم تتوفر هذه النقلة لا يمكن تحقق الاستثمار. لابد من مكافحة الفساد، الفساد الإداري والفساد المالي، حتى تتولد البيئة المناسبة للاستثمار.
يعتقد مهتمون بمجال الاستثمار أن المستثمرين يمكن أن يلعبوا دورا هاما في نهوض الاقتصاد العراقي إذا ما تمكن الجانب العراقي من التعاقد وفقا لصيغ مدروسة جيدا. ويؤكد دكتور الاقتصاد أحمد باهتقي أن مشاريع الاستثمار أقرب إلى النجاح دائما، لأن المستثمرين يعملون بأموالهم وليس بأموال الدولة، كما هم ليسوا بمقاولين يسعون لربح وقتي. ويضيف أن المستثمرين يمكن أن يقدموا أداء أفضل من أداء مؤسسات ووزارات الدولة الخدمية. في ذات السياق، يشكو مواطنون كثر من فساد كبير، يقولون أنه شاب مشاريع مختلفة نفذتها جهات حكومية أو مقاولين متعاقدين مع الدولة، ما يعزز الآراء الداعية لفتح مجال الاستثمار الأجنبي بشكل واسع أمام المستثمرين العراقيين وغير العراقيين.
المشكلة أنه يعني دا يتقدم على المقاولات وعلى المناقصات مقاولين ليس ذوي خبرة حتى مو من نفس الاختصاص، يعني الطرق والجسور تريد مقاولين ذوي اختصاص في هذا المجال، مثلا في الطرق والجسور المجار تريد ذوي اختصاص. هسه أبو التبليط يشتغل مجاري، وأبو الطرق والجسور يشتغل مستشفيات، وأبو اللي يحتاج في حين لازم أكو خبرة، لازم أكو متخصصين في بناء المستشفيات والمجاري والماء، تأسيسات مجمعات الماء.
يرى المعنيون أن العراق بشكل عام وكربلاء تحديدا أرضا بكر بالنسبة للمستثمرين خصوصا، وأن هذه المدينة ذات خصوصية دينية تحتاج لتطوير في مختلف المجالات، بحسب رئيس هيئة الاستثمار السابق الدكتور جلال جواد هاشم.
ويأتي قطاع السياحة والإسكان ضمن الأولويات الملحة في المحافظة. وفي القطاع الزراعي يتم التأكيد على المشاريع الاستثمارية باستخدام الزراعة الحديثة بكافة وسائلها ومستلزماتها في تطوير زراعة النخيل والحمضيات.
يعول يتحول على الاستثمار كثيرا لأنه يحقق جملة من الأمور، ومنها إنجاز مشاريع مهمة بأموال القطاع الخاص، ويرفع عن كاهل الدولة مسؤولية توفير خدمات في مجالات عديدة. والأهم من هذا وذاك أن نسب النجاح في مشاريع ينجزها القطاع الخاص كبيرة جدا، بعكس المشاريع التي تنفذ بأموال الدولة حيث يشوبها الفساد والإهمال واللامبالاة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
ماشي بالشارع هادي خادم البشر، بس أنا وحدي والمظلة والمطر، حضن الحقيبة والدفاتر والصور، الشمس غابت وريح تلعب بالشجر، ماشي بالشجر والدفاتر والصور، الشمس غابت وريح تلعب بالشجر، وفجأة أسمع صوت خطوة تجري تجري باتجاهي، والتفت وشفت حلوة حلوة ثارت انتباهي، وفجأة أسمع صوت خطوة تجري تجري باتجاهي، والتفت وشفت حلوة حلوة ثارت انتباهي، قالت بكل أدب تسمح أحتمي تحت المظلة، واحتمت جنبي يا عيني كل براءة تحسها طفلة، قالت بكل أدب تسمح أحتمي تحت المظلة، واحتمت جنبي يا عيني كل براءة تحسها طفلة. وابتدت قصة جميلة، صدفة حلوة وهي أحلى، ألف بوسة يا مطر يا مظلة ويا قدر، ألف بوسة يا مطر يا مظلة ويا قدر،
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين. أهلا
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة أخرى من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي لي بجنحك سلام.
أرحب بمخرج البرنامج من جديد ديار بامرني. أهلا وسهلا ديار.
أهلا فريال،
غيابك والله طال علينا،
والله مشتاق ليش ومشتاق للمستمعين ومشتاق للحمام الزاجل والنوافذ المفتوحة واستوديو النوافذ المفتوحة. فأهلا بكم مرة ثانية أعزائي المستمعين.
شكرا شكرا ديار.
مشتاق لك مو مشتاق لعيونك حبيب.
بعد التغيير الذي أجريناه على موسيقى البرامج والفقرات الرئيسة كنشرة الأخبار وملف العراق الإخباري، طبعا ما زالت توصلنا العديد من الرسائل وأصحابها ينتقدون إجراء تلك التغييرات، ونحن أشرنا سابقا أنه من الضروري إجراء التغييرات مع بداية سنة جديدة. وصلتنا رسائل أخرى حول هذا الموضوع، منها رسالة من المستمع أبو هاشم من بغداد ويقول فيها: التغيير والتحديث هو شيء جيد جدا ولكن باعتدال. أود في هذه الحلقة أن أطرح هذه القضية من جديد، وأود من مستمعينا أن يدلوا بآرائهم، هل هم مع تغيير الموسيقى أم ضد هذا التغيير أو التحديث ولماذا؟
إذن فريال خلينا نبقى مع هذا الموضوع، وأبو نديم اللي يطرح هذا الموضوع من جديد، كما يتحدث أيضا أبو نديم عن مشكلة البث اليومي لإذاعة العراق الحر وتداخل إذاعات أخرى مع إذاعتنا. خلينا نسمع إلى المقابلة.
يسرنا اليوم أن نلتقي من جديد بالشاعر أبو نديم. أهلا وسهلا بك، وإحنا نفتقدك من زمان يا أبو نديم. كتبت لنا كلمات طريفة: طفينا الراديو، إذاعتكم ما تنسمع. طيب، أول مرة في أي يوم حدث هذا؟ هناك تشويش على البث يعني؟
حسيت فريال إذاعتكم موسى من زمان محصورة بين أربع إذاعات، لو تغيرون الموقع مالكم أعتقد تحاولون من ناحية إلىكم مجال.
نعم.
يعني في الصعوبة واحد يسمع حتى يوجد طفل راديو.
أبو نديم هو كل يوم يعني هذا؟ كل ساعات النهار كل ساعات الليل؟
أي والله كل يوم. إذا أقولش كل يوم.
نعم.
يعني كل يوم محصورة بين ست أربع إذاعات.
نعم.
طبعا احنا اللي ما عزتنا بذاعتكم ماشينا نقول ولا نخبركم.
طيب يعني نعم ابو نديم حاليا في اي مكان انت؟ يعني في اي مدينه؟
يعني بغداد حي العامل.
نعم. طيب احنا نفتقد قصائدك واشعارك وكلماتك الجميله.
ممنون.
نعم تفضل.
بعد اللي ملحوظه.
نعم.
غيرتوا الموسيقى مال الفاصل وتغيروا شغلات ابدا ما تلاحظون من اولته مضبوطين من كل جوانب، اما من غيرتوا هذه فعلا رسائل صراحه بدون مجامله. فليش غيرت الموسيقى؟ شو المبرر؟
هو التغيير حدث يعني مع بدايه العام الجديد، وايضا وصلتنا
يعني المبرر ابدا دون المبرر.
نعم.
احنا متعودين فاكرين من قبل الحرب من التسعينات أنا أسمع لعبكم. أكو بعض الشيء برنامج صار الشوقي كولاج.
نعم.
مدخلين ويحكي موسيقى وخاصين البرنامج واحد حتى ما يسمع زي يقولون. أما الموسيقى ما كانت أصنع الكلام أصنع.
نعم.
مدخلين شيء جديد.
نعم. طيب أنا أنقل لرئاسة القسم هذه الشكوى بالنسبة إلى البث، وأيضا أبلغ الفنان فارس شوقي حول الموسيقى المتداخلة مع الكلام. وتدلل يا أبو نديم.
عافية عافية عافية. راية ترف الروح نذر نشوفك ثم يجي الموت ثم يعوفك.
حلوة.
شف العقل بشفاك ما يلمس أحد صار بصير العيد ما تفرك المد هذا الدارني.
نعم.
هسا لا تسمعوني أغنية، قد أغنية أريد سعدون جابر. أي وحدة؟
أي أغنية سعدون جابر. طيب شكرا جزيلا للمستمع الدائم الشاعر أبو نديم، وأهلا وسهلا بك دائما في برنامج نوافذ مفتوحة.
أنا أشكركم هواية وأشرف بكم وأشرف أرافقكم دائما
إن شاء الله. شكرا لك. شكرا مع السلامة.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟
هي العراق الحر فالنبراء. شعر ثقافة وفن يا محل أخبار، هي العراق الحر تقرح لنا شعار.
يا طيور الطايرة شوفيها لي، ويا شمسنا الدايرة فرحة تالي. يا طيور الطايرة شوفيها لي، ويا شمسنا الدايرة فرحة تالي. سلمي للشوق يخبر بالسلام وبالمحبة، سلمي للشوق طير ويا ترايح عرف دربة.
طبعا ديار نبقى مع موضوع التشويش على بث إذاعة العراق الحر وفي عدد طبعا من المحافظات، ونستمع الآن إلى الرسالة الصوتية من المستمع أعتقد اسمه فكر
حبيب
محمود من سليمان.
من سليمانية.
مرحبا بكم عراق الحر. أنا أتكلم من داخل محافظة سليمانية في كردستان العراق، حيث أن بث راديو العراق الحر الذي يكون على تردد 88.2 ميجاهرتز، حيث طيلة أيام اليوم هناك بث تشويش على الراديو ضمن بعض المناطق داخل المدينة، داخل المدينة وليس الأطراف. فالبث العفو التشويش من قبل إذاعة محلية كردية، إذاعة خاك الذي، فأتمنى أنه تقومون باستعجال على التشويش هذا طيلة أيام الأسبوع، ولا 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 نستطيع أن نفهم إذاعتكم بصورة واضحة، ونتمنى لكم كل الموفقية. فكر حبيب محمود، شكرا جزيلا.
نتوقف الآن في ريال مع رسائل اللي تحمل هموم المواطنين ومشاكلهم. معي رسالة من المستمع محمد عبد الأمير من النجف حول قرار منع استيراد الفواكه والخضر من دول الجوار.
أنا أريد أترك هاي الرسالة، يعني الحكومة يعني توقعون سوت حل سدد الحدود ومنع الخضروات والفواكه من دخول العراق، يعني الكاسب سميني يعني أكون موظف راتب مليون يعني مدبر حاله، بس الكاسب اللي يعني شاء ما حصل 300-250 ألف مين يجيب؟ يعني الفواكه تجي البوتيت 1500، تجي الطماطة 1000-1400، تجي الفواكه الأخرى يعني فرق هواي. أنا المواطن محمد عبد الأمين، شكرا للإذاعة.
ورسالة أخرى حول فرص العمل وبطالة الشباب، فلنستمع إلى عمر عبد علي من الناصرية ويسكن في الموصل.
السلام عليكم، أرجو منكم يا قناة الإذاعة الحرة أن توصل صوتي إلى رئيس الوزراء. أنا شاب اسمي عمر فاض عبد علي من الناصرية وساكن بالموصل، والآن متزوج وعندي طفلة اسمها زهراء. والله مليت، ماكو شغل مليت. أرجو أن توصل سلامي إلى رئيس الوزراء وتقولوا له أخوك بالموصل مل، ماكو شغل. شكرا.
ليش ما رديت مطال انتظاري، مو كل الكون مطفي لناري. ليش ما رديت مطال انتظاري، مو كل الكون مطفي لناري. المشكلة انك جرح قلبي وطبيبي، رد علي رد علي يا حبيبي.
عودة إلى رسائل المستمعين، ويأسفني جدا أن هناك المئات من الرسائل المكدسة حتى لا يسع الوقت للإجابة عليها.
طبعا فريال أني من أقرأ هذه الرسائل أقول الله يسعدك فريال، شو راح تلحقين تسوي كلها.
نعم، هي ديار أنت تعرف ليس فقط الرسائل المكتوبة وإنما أيضا الرسائل الصوتية، المكالمات يعني. نعم. أنه تفحص وأنه أحيانا كثيرة يكون الصوت غير مسموع. نعم. فأضطر يعني أنه يأخذ مني وقت طويل، بالإضافة إلى
يعني عملي الآخر. وبس يعني أنا أود أنه أذكر مسألة جدا مهمة، أنه إحنا ننتقي الرسائل اللي تحمل الاسم والعنوان والموضوع الجدير بالنقاش، ماكو قضية واسطات، ماكو قضية معرفة مسبقة بالمستمعين،
يعني ماكو فساد إدارة هنا.
طبعا إحنا نتحدث دائما وننتقد قضية الفساد، يعني هل من المعقول أنه إحنا نمارس هذه العملية؟ طبعا ولكن المستمعة هدي بعثت لنا برسالة تقول من النجف،
قال لي أقرأ لك أنا الاتهام هذا الموجه لك يا فريال،
مؤلم.
هديل تقول أني أشك بالموضوع، تقرون رسائل الناس اللي تعرفوهم. غير اتهام هذا فريال، جاوبي.
يا رب عليك العوام صبرني يا
يعني أود من هديل أن تكون منصفة وأيضا الآخرين من المستمعين، وهي مدعوة للقاء في الأسبوع المقبل، وشكرا لك يا هديل.
زين فريال، شنو رأيك أنه نقرأ سامي الرسائل اللي وصلتنا، أصحاب الرسائل اللي وصلتنا، يعني أسر يعني حتى يعرفون أحنا ما ننتقي، يعني ما واسطات هنا.
طيب.
أبدي بالاسم بسام سامي من الكوفة.
نعم. ومحمود حسن من الوركة،
أعتقد من النجف أكو أحمد جاسم. نعم. حسن وفريال منه بعد عندك؟
عندنا من الوركاء نعيم خاشي مهاوش و...
نعم. وعندي فرج حسين الآن من السليمانية، وعلاء سلمان من سامرة. فريال،
عيد فرطوس من المثنى، سيد عامر من الرميثة،
أبو شيماء من الحويجة، أبو ماهر لم يذكر المحافظة، ورعد جابر جاسم من الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-442-5770، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
فريال، رسالة إلكترونية حلوة وصلت من المستمع حمزة ساهي، تحمل طلبا طريفا، وهو يود منا أن نرسل له صورنا الشخصية، ويقول من حق المستمعين أن نتعرف عليكم، فنحن نسمعكم كل يوم. طبعا احنا نشكر المستمع حمزة لمتابعته لنا ولبرامجنا، ونود من حمزة أن يرسل رقم هاتفه لنتحدث معه عبر لقاء النافذة.
تعرف ديار هذا؟
حمزة ساهي؟ لا والله ما أعرفه.
ليش طلع؟ طيب كمل.
طيب، أما بالنسبة لموضوع الصور، طبعا رح نقوم بإنزال صور العاملين في إذاعة العراق الحر على الموقع الإلكتروني في القريب العاجل، فنرجو منكم زيارة الموقع للتعرف على برامج وفقرات إذاعة العراق الحر، وعنوانها www.iraqhurr.org.
شيء آخر نسيت أقول ديار، أنه نطلب من مستمعينا أن يكتبون عن الساعة اللي ينقطع بها البث، أو عندما تشترك إذاعتنا مع إذاعات أخرى، مع ذكر المحافظة أو المنطقة لمحاولة إصلاح هذا الأمر، وشكرا لتعاونكم جميعا.
إيش قد تحب تدلع، لا تملت كلا تشبع، خليك خفة دمها وصفا عنك تتولع، إيش قد تحب تدلع.
حتى نلتقي من جديد، نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وكونوا معنا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
يجي الليل تولع شم، تعلي الموسيقى وتتجنن، تعرف كيف تغازل روحي، تلعب بإحساسي وتتفنن. يجي الليل تولع شم، تعلي الموسيقى وتتجنن، تعرف كيف تغازل روحي، تلعب بإحساسي وتتفنن. يجي الليل تولع شم، إيش قد تحب تدلع، لا تملت كلا تشبع، تخليك خفة دمها غصبا عنك تتولع، إيش قد تحب تدلع.
هذه إذاعة العراق الحر.
يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.